بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الترتيب بين الأدلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه المفيد الأصول من علم الأصول، قال رحمه الله تعالى: الترتيب بين الأدلة، يعني عند التعارض في الظاهر، وإلا كما سبق فإنه في الحقيقة لا تعارض بين الأدلة، لا تعارض بين الأدلة، وإنما هذا في ذهن العالم إما لعدم وصول النص، أو وصوله وهو ضعيف عنده، أو قصوره عن فهم النص، فيقع التعارض في ذهنه، وإلا في الحقيقة فلا يمكن أن تتعارض الأدلة الشرعية أبدا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. والمراد بالأدلة قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، كما قال ابن القيم في نونيته: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. لا صح أن أقول لك: ما الدليل على كذا؟ تقول: قال ابن القيم كذا. هل قول ابن القيم دليل أم يحتاج إلى دليل؟ ها؟ يحتاج إلى دليل، بل من هو أعلم لابن القيم كابن تيمية شيخه مثلا؟ لا تقول أقول لك الدليل تقول قال ابن تيمية، هذا غلط، أن قول ابن تيمية قول رجل يحتاج إلى دليل، قوته في استناده واستدلاله بالدليل، فأقوال العلماء ليست حجة في ذاتها، وإنما الحجة في قال الله عز وجل في كتابه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. نعم.
إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم
أو الكتاب وهو القرآن والسنة، من يعرف لنا السنة أو الحديث أو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في كتب العقيدة إذا أطلقها علماء العقيدة والمنهج، مرجوها المنهج والسبيل. طيب، وعند الفقهاء مرتبة دون الفرض. نعم. وعند علماء الحديث والمصطلح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. نعم. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء عصر على حكم ما. وأما القياس فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة. فهذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. إذا اتفقت
الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع.
إذن إذا اتفقت الأدلة على حكم فهذا يجب إثباته، وأما إذا انفرد أحدها، يعني اتفقت الأدلة تقول مثلا دليل الحج الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما السنة ففي حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم، وهكذا. أو ربما يكون الدليل فقط من أحد هذه الأدلة ولا يوجد له معارض في الأدلة الأخرى، فحينئذ يجب إثباته أيضا. فمثلا حرمة الحمر الأهلية في أكلها لا في ركوبها، فالحمر الأهلية ثبتت حرمتها بالسنة والإجماع، ولم تأتي في الكتاب العزيز، كما جاء في حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، إلى أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الحمر الأهلية في السنة ولم ترد في الكتاب. وهذا فيه الرد على القرآنيين، وهم كذبة، فهم ليسوا بقرآنيين في الحقيقة، لأن القرآن أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: لقد كان لكم أسوة حسنة، فقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا بد من طاعته. والذي يقول أطيع القرآن ولا أطيع الرسول كاذب في هذه الدعوة حتى في طاعة القرآن. نعم، يعني لا يلزم في كل حكم أن تثبته بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن طائفة الآن يقال القرآنيين هم زنادقة، كما أفتى كبار علمائنا في القرآنيين أنهم زنادقة، لأن الزنديقة كلمة فارسية، قيل هو المنافق وقيل هو منكر الشرائع، والذي ينكر السنة لا شك أنه منافق ومنكر للشريعة. ولذلك تكلم العلماء في القذافي حينما أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية، وأرسل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله العلامة صالح اللهيدان ونصحه في هذا ولم يرجع. فالحاصل أن إنكار السنة من الزندقة والكفر والعياذ بالله، إذا كان الشخص يعلم أن هذه سنة، أما إن كان جاهلا فإنه يعلم ويبين له أن هذا من السنة. نعم، فلا يلزم لإثبات أي حكم أن تتفق الأدلة، بل لو انفرد أحدها، يعني لو قلنا مثلا حمر الأهلية لم تأتي في القرآن حرمتها، نقول نعم ولكن جاءت في السنة، حرمة النمص وتفريج الأسنان والوشم أين جاء هذا؟ في السنة. ولذلك جاءت المرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت: يا أبا عبد الرحمن، قرأت ما بين دفتي القرآن ولم أجد فيه حرمة النمص. قال لها: أما قرأت قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقد قال النبي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة الحديث. فإن لم يأتي هذا الشيء في الكتاب ولكن جاء في السنة فقط فهذا كافي، ولا يلزم اتفاق الأدلة كلها على حرمة أو إباحة أو وجوب أمر ما، بل متى ثبت الحكم تحريما أو وجوبا أو استحبابا أو كراهة أو إباحة بأي دليل من هذه الأدلة، الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، فإنه يثبت الحكم به ما لم يكن هناك تعارض بين الأدلة في الظاهر. نعم. طيب، إذا تعارضت، نعم،
وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع.
نعم، إذا تعارضت يعني في الظاهر ليس في الحقيقة، يجب الجمع. لماذا يجب الجمع؟ لأن الجمع عمل بجميع الأدلة، أما القول بالنسخ وإزالة حكم بحكم مكان حكم فهذا عمل ببعضها واطراح للأخرى. نعم.
وإن لم يمكن الجمع
نعم،
وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح.
واحد أصبر. وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروط، يعني لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع أو كان الجمع متكلفا جدا، أما متى كان هناك سبيل إلى الجمع فهذا أمر واجب. لماذا؟ لأن الجمع بين الأدلة عمل بجميع الأدلة، أما إذا قلت هذا الشيء منسوخ فإنك تعمل ببعض الأدلة وتطرح الأخرى، وهذا لا يكون إلا إذا تعذر الجمع. نعم.
وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح.
نعم، لم يمكن النسخ، لأن النسخ يشترط فيه شروط، ومنها معرفة التاريخ، معرفة التاريخ حتى ولو كان التاريخ قريبا، ولكن بينهما وقت ولو أيام معدودة فيمكن القول بالنسخ. مثل ماذا؟ كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وهم خارجون من المدينة، قال النبي كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليشقهما. وفي خطبة الوداع لما كانوا في عرفة قال ابن عباس قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر الشق، فدل على أن هذا منسوخ، على الرغم أن بينهما ما هو إلا أيام معدودة. نعم.
فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر.
يرجح يعني الترجيح إن لم يكن يمكن الجمع ولا النسخ، وسبق بيان أن النسخ لغة معناه الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل، أو نسخت الكتاب يعني أزلته من مكان إلى مكان، واصطلاحا إزالة حكم بحكم إما مساو له أو أكثر منه أو أشد منه، كما قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. فإن لم يكن هناك سبيل إلى الجمع ولا إلى النسخ فنلجأ إلى الترجيح. طيب نرجح ماذا؟ قال رحمه الله: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، يعني إذا تعارض النص مع ظاهر الحكم المستنبط منه يقدم ماذا؟ النص. لماذا؟ لأن النص معصوم، أما استنباط العالم للحكم من النص واستخراجه للحكم من النص هل هذا معصوم أم غير معصوم؟ ها؟ في حال الانفراد ليس معصوما، أما في حال الإجماع فإنه معصوم، لأن النبي عليه السلام قال في الحديث: وهو حسن إن شاء الله لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن لو أن عالم استنبط حكما من النص وهذا الاستنباط خالف ظاهر النص فإن هذا الاستنباط يكون صحيحا أم خطأ؟ خطأ. يعني حينما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن نكاح المرأة بلا ولي إذا أذن الولي صحيح، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك قال الأحناف بأنه إذا عقد على المرأة بلا ولي فإن نكاحها صحيح إذا أذن الولي، لهذا الحديث: أي امرأة أنكحت بدون إذن وليها. فقالوا: لو أذن الولي ولو بعد العقد فالنكاح صحيح. لكن هذا القول قول مرجوح، والصواب الذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية أن النكاح بلا ولي سفاح وزنا وليس نكاحا شرعيا، والعياذ بالله. نعم.
والظاهر على المؤول
يعني ظاهر النص، يعني الذي دلالته ظاهرة على المؤول كما سبق: لا نكاح إلا بولي. فظاهر هذا النص أن الولي شرط أم ليس بشرط؟ لا هنا الناهية أم النافية؟ النافية. وتسلطت على ماذا؟ على أمر خارج عما في النص أم على أمر في النص؟ على أمر في النص، لا نكاح، فالمراد لا نكاح صحيح، لا نكاح إلا بولي، وليس المراد لا نكاح كامل إلا بولي كما زعم ذلك الأحناف، وإنما لا هنا إذا تسلطت على أصل الشيء وليس عن أمر خارج عنه فإن هذا الشيء يكون منفيا نفيا تاما. لا نكاح إلا بولي. وهذا له نظائر كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بغير وضوء. فإذا صلى الإنسان بغير وضوء صلاته باطلة. كذلك لا نكاح إلا بولي. هل بينهما فرق؟ ها؟ ليس بينهما فرق. لا صلاة بغير وضوء أو بغير طهور، ولا نكاح إلا بولي. لا النافية تسلطت على الفعل ذاته فيكون هذا الفعل باطلا، بخلاف ما إذا تسلطت على أمر خارج عن هذا الفعل فيكون المنفي ليس الأصل وإنما هو التمام. أما إذا تسلط على الفعل ذاته فيكون المنفي الأصل وليس الكمال. تفضل.
والمنطوق على المفهوم.
قال رحمه الله تعالى يعني في الترجيح يقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وأما المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم هذا النص ما هو؟ إذا لم يبلغ الماء القلتين فإنه يحمل الخبث، لأنه إذا بلغ القلتين فإنه يحمل الخبث. وبمفهوم المخالفة معناه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه لا يحمل الخبث. ولذلك إذا أصابته نجاسة ولم يتغير فالمفهوم إذا لم يبلغ فإنه ينجس حتى وإن لم يتغير إذا وقعت فيه النجاسة. ولكن منطوق قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء يلغي هذا المفهوم. وأيضا عدم تقدير القلتين بالنص، فإن الله عز وجل لا يتعبدنا بشيء لا نعلم قدره يقينا. لذلك حينما تكلم العلماء في قدر القلة قالوا تقريبا، قالوا القلتان مقدارهما كذا تقريبا. ولذلك يعمل ويقدم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس، يعني إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بشيء نجس فإنه ينجس، وإلا فإنه يبقى على طهوريته، لأن الطهورية يقين لا تزال إلا بيقين. ولذلك الشك في الماء لا ينقض طهوريته، والشك في الصلاة لا يبطلها، والشك في الطهارة لا ينقضها. نعم.
والمثبت على النافي.
والمثبت على النافي. لماذا نقدم المثبت على النافي؟ ها؟ يعني صحابي أثبت شيئا والآخر نفى نفس الشيء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. ويروي حذيفة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، وهو المكان الذي يوضع فيه القمامة، أتى سباطة قوم فبال واقفا، فعائشة نفت وحذيفة أثبت، فأيهما يقدم إذا لم يمكن الجمع؟ يقدم المثبت أم النافي؟ المثبت. لماذا؟ لأن معه زيادة علم. وأيضا حينما ولكن هل هذه القاعدة مضطردة أم منخرمة؟ لأن هناك صور ربما تخالف ذلك. فمثلا ما جاء في البخاري في كتاب الحج أن عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله ابن عمر، وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. فهذه الصورة صورة نفي أم إثبات؟ في اللفظ أعني، ليس في المعنى. صورة نفي، لكنها تثبت ماذا؟ أنه اعتمر في غير رجب. ولذلك الثابت الصحيح أن النبي عليه السلام اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رجب قط. وأما ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه أبو عبد الرحمن فهذا اجتهاد منه. وانظر إلى الأدب من عائشة أم المؤمنين، مع أنها أم لعبد الله بن عمر، أم المؤمنين وحبيبة رسول الله رغم أنف الرافضة المجرمين، ومع ذلك انظر الأدب في رد العلم، رحم الله أبا عبد الرحمن والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط، لأنها كانت أعلم بعمرات الرسول لأنها زوجه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا كان هناك صحابي يثبت والآخر ينفي، يقدم المثبت. نعم.
والناقل عن الأصل على المبقي عليه.
نعم أكمل.
لأن مع الناقل زيادة علم.
نعم هذا هو التعليل. نعم.
والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ.
نعم.
وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه.
هذا صفات القبول انتقل هنا رحمه الله على الكلام على صفات القبول من جهة الشذوذ والحفظ ونحو ذلك في الحديث. نعم. فإذا كان الحديث شاذا مثلا مع أنه صحيح، وهل يمكن أن يكون الحديث صحيحا وهو شاذ في المعنى؟ نعم، بل قد يكون في أعلى مراتب الصحة من جهة الإسناد ومع ذلك هو شاذ في المعنى، كما مر معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. وفي الدرس السابق في حديث أبي رافع ذكرت أنا أن الألباني رحمه الله تعالى صحح حديث أبي رافع أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وبنى بها وهي حلال، وقلت أنه صححه الألباني في صحيح سنة الترمذي، وقال صحيح في سنة ابن ماجه أيضا، ولكن بمراجعة المصادر فالحديث متنه هكذا: عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. وهذا عند الترمذي برقم 41 و800. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال الألباني ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح. فأرجو أن تصححوا هذا الحديث ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح، يعني النصف الأول هو قوله، وهذا هو المراد من النص. قال أبو رافع رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة يعني بنت الحارث وهو حلال، يعني لم يكن محرما، مع أن ابن عباس روى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال وهو محرم. وهذا يدل على شذوذ هذه الرواية وإن كانت في الصحيح. وأيضا ما جاء عند البخاري في صحيحه ولعله في الصحيحين، لكن أجزم أنها عند البخاري في صحيحه، أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا آخر يوم القيامة، فهذا حكم العلماء عليه بأنه شاذ، لأن هذا ينافي رحمة الله عز وجل، بل الثابت الصحيح ضد ذلك، وهو أن الله عز وجل ينشئ للجنة خلقا آخر، لأن هذا هو المناسب لمقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم.
وصاحب القصة على غيره.
نعم، كما في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو حلال. وأيهما أعلم، ابن عباس أم أبو رافع؟ ابن عباس، لكن في هذا النص يقدم أبو رافع. لماذا؟ لأنه قال: وكنت أنا الرسول بينهما. وأيضا يقدم حديث ميمونة بنت الحارث وهو عند مسلم، يقدم على حديث ابن عباس وإن كان أعلى منه درجة، لأن ميمونة صاحبة القصة، فهي أعلم بما تروي رضي الله عنها. نعم، لكن لو كان قول الصحابي واجتهاده في فهم النص مخالف لما رواه، فيقدم ما رواه أما فهمه؟ ما رواه. ولذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تنسك رضي الله عنه بحج أو عمرة قبض على لحيته وأخذ ما فاض عن ذلك، يعني يقصه، مع قول الصحابي: كنا نعرف صلاة رسول الله، قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية من اضطراب لحيته. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كان النبي كث اللحية، يعني. وقوله عليه السلام خالف اليهود، من رواية ابن عمر أيضا: خالف اليهود والمجوس، حف الشارب وعف اللحى، وجاء وفر اللحى، وجاء ورخ اللحى. بل جاءت خمس روايات كلها تدل على وجوب إعفائها وعدم الأخذ منها مطلقا. فما فعله عبد الله بن عمر هنا هذا اجتهاد منه، والمعصوم هو النص وليس فهم حتى ولو كان الصحابي. مع أن بعض العلماء مثل الشيخ ناصر رحمه الله الألباني يرون جواز ذلك، لكن جميع علمائنا ومشايخنا على التحذير من هذا والمنع منه، أنه لا يؤخذ من اللحية لا من طولها ولا من عرضها، لا حلقا ولا نتفا ولا تقصيرا. نعم.
ويقدم من الإجماع القطعي على الظني.
الإجماع القطعي وهو الذي يعلم وقوعه بالضرورة ولا يحتاج إلى نظر، يعني كون الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، هل هذا أحد لا يعرفه؟ ممكن أحد يقول: احنا ممكن نصلي السبت خمسة والأحد أربعة والاثنين صلاتين يكفي والثلاثاء ثلاثة والأربعة أربعة والخميس خمسة والجمعة نخليهم ست، هل ممكن أحد يقول هذا من المسلمين؟ لا يمكن، هذا شيء لا يحتاج إلى نظر في الأدلة، وإنما علم ضروري يعرفه كل أحد. على الظني، والظني هو الذي يعلم بالتتبع واستقراء الأدلة، يعني يحتاج إلى العلماء ليتبعوا الأدلة ويستقرئوا هذا الإجماع. نعم.
ويقدم من القياس الجلي على الخفي.
يقدم من القياس الجلي على الخفي، والقياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق. نفي الفارق يعني بين ماذا؟ الفرع والأصل، لأن القياس إلحاق فرع بأصل. يقدم القياس الجلي على الخفي، والخفي ثبتت علته باستنباط وليست بإجماع. قد يقيس العالم شيئا فرعا على أصل بعلة استنباطية ليست نصية، فهذا يسمى قياسا جليا أم خفيا؟ قياسا خفي. أما إذا كان القياس بإجماع أو بنص فإنه، يعني مثلا النوم بالنهار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فقوله باتت يده يدل على أن المقصود بالنوم هنا نوم الليل، لأن البيتوتة تكون بالليل. وأما قوله إذا قام أحدكم من نومه هكذا نكرة تدل على العموم، نوم الليل ونوم النهار. ولذلك تنازع العلماء هل هذا خاص بالليل أم يدخل فيه نوم النهار أيضا. فهذا اجتهاد، اجتهاد. نعم. طيب لعلنا نقف هنا عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الترتيب بين الأدلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه المفيد الأصول من علم الأصول، قال رحمه الله تعالى: الترتيب بين الأدلة، يعني عند التعارض في الظاهر، وإلا كما سبق فإنه في الحقيقة لا تعارض بين الأدلة، لا تعارض بين الأدلة، وإنما هذا في ذهن العالم إما لعدم وصول النص، أو وصوله هو ضعيف عنده، أو قصوره عن فهم النص، فيقع التعارض في ذهنه. وإلا في الحقيقة فلا يمكن أن تتعارض الأدلة الشرعية أبدا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. والمراد بالأدلة قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، كما قال ابن القيم في نيته: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. لا صح أن أقول لك ما الدليل على كذا، تقول قال ابن القيم كذا. هل قول ابن القيم دليل أم يحتاج إلى دليل؟ ها؟ يحتاج إلى دليل، بل من هو أعلم لابن القيم كابن تيمية شيخه مثلا؟ لا تقول أقول لك الدليل تقول قال ابن تيمية، هذا غلط. إن قول ابن تيمية قول رجل يحتاج إلى دليل، قوته في استناده واستدلاله بالدليل. فأقوال العلماء ليست حجة في ذاتها، وإنما الحجة في قال الله عز وجل في كتابه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. نعم.
إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم
أو الكتاب وهو القرآن والسنة، من يعرف لنا السنة أو الحديث أو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. في كتب العقيدة إذا أطلق علماء العقيدة والمنهج، مردها المنهج والسبيل. طيب، وعند الفقهاء مرتبة دون الفرض. نعم. وعند علماء الحديث والمصطلح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. نعم. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء عصر على حكم ما. وأما القياس فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة. فهذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم.
إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع.
إذن إذا اتفقت الأدلة على حكم فهذا يجب إثباته، وأما إذا انفرد أحدها يعني اتفقت الأدلة تقول مثلا دليل الحج الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما السنة ففي حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم وهكذا، أو ربما يكون الدليل فقط من أحد هذه الأدلة ولا يوجد له معارض في الأدلة الأخرى، فحينئذ يجب إثباته أيضا. فمثلا حرمة الحمر الأهلية في أكلها لا في ركوبها، فالحمر الأهلية ثبتت حرمتها بالسنة والإجماع ولم تأتي في الكتاب العزيز كما جاء في حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، إلى أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الحمر الأهلية في السنة ولم ترد في الكتاب، وهذا فيه الرد على القرآنيين وهم كذبة، فهم ليسوا بقرآنيين في الحقيقة، لأن القرآن أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه لقد كان لكم أسوة حسنة، فقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا بد من طاعته، والذي يقول أطيع القرآن ولا أطيع الرسول كاذب في هذه الدعوة حتى في طاعة القرآن. نعم، يعني لا يلزم في كل حكم أن تثبته بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن طائفة الآن يقال القرآنيين هم زنادقة كما أفتى كبار علمائنا في القرآنيين أنهم زنادقة، لأن الزنديقة كلمة فارسية، قيل هو المنافق وقيل هو منكر الشرائع، والذي ينكر السنة لا شك أنه منافق ومنكر للشريعة، ولذلك تكلم العلماء في القذافي حينما أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية، وأرسل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله العلامة صالح اللهيدان ونصحه في هذا ولم يرجع. فالحاصل أن إنكار السنة من الزندقة والكفر والعياذ بالله إذا كان الشخص يعلم أن هذه سنة، أما إن كان جاهلا فإنه يعلم ويبين له أن هذا من السنة. نعم، فلا يلزم لإثبات أي حكم أن تتفق الأدلة، بل لو انفرد أحدها، يعني لو قلنا مثلا حمر الأهلية لم تأتي في القرآن حرمتها، نقول نعم ولكن جاءت في السنة، حرمة النمص وتفريج الأسنان والوشم أين جاء هذا؟ في السنة. ولذلك جاءت المرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت يا أبا عبد الرحمن قرأت ما بين دفتي القرآن ولم أجد فيه حرمة النمص، قال لها أما قرأت قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقد قال النبي وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة الحديث. فإن لم يأتي هذا الشيء في الكتاب ولكن جاء في السنة فقط فهذا كافي، ولا يلزم اتفاق الأدلة كلها على حرمة أو إباحة أو وجوب أمر ما، بل متى ثبت الحكم تحريما أو وجوبا أو استحبابا أو كراهة أو إباحة بأي دليل من هذه الأدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فإنه يثبت الحكم به ما لم يكن هناك تعارض بين الأدلة في الظاهر. نعم، طيب إذا تعارضت، نعم،
وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع.
نعم، إذا تعارضت يعني في الظاهر ليس في الحقيقة يجب الجمع. لماذا يجب الجمع؟ لأن الجمع عمل بجميع الأدلة، أما القول بالنسخ وإزالة حكم بحكم مكان حكم فهذا عمل ببعضها واطراح للأخرى. نعم،
وإن لم يمكن الجمع
نعم،
وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ النسخ وجب الترجيح.
واحد واحد أصبر. وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروط، يعني لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع أو كان الجمع متكلفا جدا. أما متى كان هناك سبيل إلى الجمع فهذا أمر واجب. لماذا؟ لأن الجمع بين الأدلة عمل بجميع الأدلة. أما إذا قلت هذا الشيء منسوخ فإنك تعمل ببعض الأدلة وتطرح الأخرى، وهذا لا يكون إلا إذا تعذر الجمع. نعم.
وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح.
نعم. إذا لم يمكن النسخ، لأن النسخ يشترط فيه شروط، ومنها معرفة التاريخ، معرفة التاريخ حتى ولو كان التاريخ قريبا، ولكن بينهما وقت ولو أيام معدودة فيمكن القول بالنسخ. مثل ماذا؟ كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم خارجون من المدينة، قال النبي كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليشقهما. وفي خطبة الوداع لما كانوا في عرفة، قال ابن عباس قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر الشق، فدل على أن هذا منسوخ، على الرغم أن بينهما ما هو إلا أيام معدودة. نعم.
فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر.
يرجح يعني الترجيح إن لم يكن يمكن الجمع ولا النسخ. وسبق بيان أن النسخ لغة معناه الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل، أو نسخت الكتاب يعني أزلته من مكان إلى مكان. واصطلاحا إزالة حكم بحكم، إما مساو له أو أكثر منه أو أشد منه، كما قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. فإن لم يكن هناك سبيل إلى الجمع ولا إلى النسخ فنلجأ إلى الترجيح. طيب نرجح ماذا؟ قال رحمه الله: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، يعني إذا تعارض النص مع ظاهر الحكم المستنبط منه يقدم ماذا؟ النص. لماذا؟ لأن النص معصوم. أما استنباط العالم للحكم من النص واستخراجه للحكم من النص، هل هذا معصوم أم غير معصوم؟ ها؟ في حال الانفراد ليس معصوما، أما في حال الإجماع فإنه معصوم، لأن النبي عليه السلام قال في الحديث: وهو حسن إن شاء الله لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن لو أن عالم استنبط حكما من النص وهذا الاستنباط خالف ظاهر النص، فإن هذا الاستنباط يكون صحيحا أم خطأ؟ خطأ. يعني حينما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن نكاح المرأة بلا ولي إذا أذن الولي صحيح، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك قال الأحناف بأنه إذا عقد على المرأة بلا ولي فإن نكاحها صحيح إذا أذن الولي، لهذا الحديث: أي امرأة أنكحت بدون إذن وليها. فقالوا: لو أذن الولي ولو بعد العقد فالنكاح صحيح. لكن هذا القول قول مرجوح. والصواب الذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية أن النكاح بلا ولي سفاح وزنا وليس نكاحا شرعيا، والعياذ بالله. نعم.
والظاهر على المؤول.
والظاهر على المؤول يعني ظاهر النص، يعني الذي دلالته ظاهرة على المؤول كما سبق، لا نكاح إلا بولي. فظاهر هذا النص أن الولي شرط أم ليس بشرط؟ لا، لا هنا لا الناهية أم النافية؟ النافية. وتسلطت على ماذا؟ على أمر خارج عما في النص أم على أمر في النص؟ على أمر في النص، لا نكاح. فالمراد لا نكاح صحيح، لا نكاح إلا بولي، وليس المراد لا نكاح كامل إلا بولي كما زعم ذلك الأحناف، وإنما لا هنا إذا تسلطت على أصل الشيء وليس عن أمر خارج عنه فإن هذا الشيء يكون منفيا نفيا تاما. لا نكاح إلا بولي، وهذا له نظائر كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بغير وضوء. فإذا صلى الإنسان بغير وضوء صلاته باطلة، كذلك لا نكاح إلا بولي. هل بينهما فرق؟ ها؟ ليس بينهما فرق. لا صلاة بغير وضوء أو بغير طهور، ولا نكاح إلا بولي. لا النافية تسلطت على الفعل ذاته فيكون هذا الفعل باطلا، بخلاف ما إذا تسلطت على أمر خارج عن هذا الفعل فيكون المنفي ليس الأصل وإنما هو التمام. أما إذا تسلط على الفعل ذاته فيكون المنفي الأصل وليس الكمال. تفضل.
والمنطوق على المفهوم.
قال رحمه الله تعالى يعني في الترجيح يقدم النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وأما المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم هذا النص ما هو؟ إذا لم يبلغ الماء القلتين فإنه يحمل الخبث، لأنه إذا بلغ القلتين فإنه يحمل الخبث. وبمفهوم المخالفة معناه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه لا يحمل الخبث. ولذلك إذا أصابته نجاسة ولم يتغير فالمفهوم إذا لم يبلغ فإنه ينجس حتى وإن لم يتغير إذا وقعت فيه النجاسة. ولكن منطوق قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء يلغي هذا المفهوم. وأيضا عدم تقدير القلتين بالنص، فإن الله عز وجل لا يتعبدنا بشيء لا نعلم قدره يقينا. لذلك حينما تكلم العلماء في قدر القلة قالوا تقريبا، قالوا القلتان مقدارهما كذا تقريبا. ولذلك يعمل ويقدم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس، يعني إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بشيء نجس فإنه ينجس، وإلا فإنه يبقى على طهوريته، لأن الطهورية يقين لا تزال إلا بيقين. ولذلك الشك في الماء لا ينقض طهوريته، والشك في الصلاة لا يبطلها، والشك في الطهارة لا ينقضها. نعم.
والمثبت على النافي.
والمثبت على النافي. لماذا نقدم المثبت على النافي؟ ها؟ يعني صحابي أثبت شيئا والآخر نفى نفس الشيء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. ويروي حذيفة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، وهو المكان الذي يوضع فيه القمامة، أتى سباطة قوم فبال واقفا، فعائشة نفت وحذيفة أثبت، فأيهما يقدم إذا لم يمكن الجمع؟ يقدم المثبت أم النافي؟ المثبت. لماذا؟ لأن معه زيادة علم. وأيضا حينما، ولكن هل هذه القاعدة مضطردة أم منخرمة؟ لأن هناك صور، لأن هناك صورا ربما تخالف ذلك. فمثلا ما جاء في البخاري في كتاب الحج أن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله ابن عمر، قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. فهذه الصورة صورة نفي أم إثبات؟ في اللفظ أعني، ليس في المعنى. صورة نفي، نفي، لكنها تثبت ماذا؟ أنه اعتمر في غير رجب. ولذلك الثابت الصحيح أن النبي عليه السلام اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رجب قط. وأما ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه أبو عبد الرحمن فهذا اجتهاد منه. وانظر إلى الأدب من عائشة أم المؤمنين، مع أنها أم لعبد الله بن عمر، أم المؤمنين وحبيبة رسول الله، رغم أنف الرافضة المجرمين، ومع ذلك انظر الأدب في رد العلم: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. لأنها كانت أعلم بعمرات الرسول، لأنها زوجه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا كان هناك صحابي يثبت والآخر ينفي، يقدم المثبت. نعم.
والناقل عن الأصل على المبقي عليه.
نعم أكمل.
لأن مع الناقل زيادة علم.
نعم، هذا هو التعليل. نعم.
والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ.
نعم.
وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه.
هذا صفات القبول انتقل هنا رحمه الله على الكلام على صفات القبول من جهة الشذوذ والحفظ ونحو ذلك في الحديث. نعم. فإذا كان الحديث شاذا مثلا، مع أنه صحيح، وهل يمكن أن يكون الحديث صحيحا وهو شاذ في المعنى؟ نعم، بل قد يكون في أعلى مراتب الصحة من جهة الإسناد، ومع ذلك هو شاذ في المعنى، كما مر معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم. وفي الدرس السابق في حديث أبي رافع ذكرت أنا أن الألباني رحمه الله تعالى صحح حديث أبي رافع أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وبنى بها وهي حلال، وقلت أنه صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وقال صحيح في سنن ابن ماجه أيضا، ولكن بمراجعة المصادر فالحديث متنه هكذا: عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. وهذا عند الترمذي برقم 41 و800. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني: ضعيف، لكن الشطر الأول منه صحيح. فأرجو أن تصححوا هذا. هذا الحديث ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح، يعني النصف الأول وهو قوله، وهذا هو المراد من النص. قال أبو رافع رضي الله عنه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة يعني بنت الحارث وهو حلال، يعني لم يكن محرما، مع أن ابن عباس روى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، وهو عفوا هو محرم، وهذا يدل على شذوذ هذه الرواية وإن كانت في الصحيح. وأيضا ما جاء عند البخاري في صحيحه، ولعلها في الصحيحين، لكن أجزم أنها عند البخاري في صحيحه، أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا آخر يوم القيامة، فهذا حكم العلماء عليه بأنه شاذ، لأن هذا ينافي رحمة الله عز وجل. بل الثابت الصحيح ضد ذلك، وهو أن الله عز وجل ينشئ للجنة خلقا آخر، لأن هذا هو المناسب لمقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم.
وصاحب القصة على غيره.
نعم، كما في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو حلال. وأيهما أعلم، ابن عباس أم أبو رافع؟ ابن عباس، لكن في هذا النص يقدم أبو رافع. لماذا؟ لأنه قال: وكنت أنا الرسول بينهما. وأيضا يقدم حديث ميمونة بنت الحارث وهو عند مسلم، يقدم على حديث ابن عباس وإن كان أعلى منه درجة، لأن ميمونة صاحبة القصة، فهي أعلم بما تروي رضي الله عنه. نعم، لكن لو كان قول الصحابي واجتهاده في فهم النص مخالف لما رواه، فيقدم ما رواه أما فهمه؟ ما رواه. ولذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تنسك رضي الله عنه بحج أو عمرة قبض على لحيته وأخذ ما فاض عن ذلك، يعني يقصه، مع قول الصحابي: كنا نعرف صلاة رسول الله، قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية من اضطراب لحيته. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كان النبي كث اللحية، يعني. وقوله عليه السلام خالف اليهود، من رواية ابن عمر أيضا: خالف اليهود والمجوس، حف الشارب وعف اللحى، وجاء وفر اللحى، وجاء ورخ اللحى. بل جاءت خمس روايات كلها تدل على وجوب إعفائها وعدم الأخذ منها مطلقا. فما فعله عبد الله بن عمر هنا هذا اجتهاد منه، والمعصوم هو النص وليس فهم، حتى ولو كان الصحابي. مع أن بعض العلماء مثل الشيخ ناصر رحمه الله الألباني يرون جواز ذلك، لكن جميع علمائنا ومشايخنا على التحذير من هذا والمنع منه، أنه لا يؤخذ من اللحية لا من طولها ولا من عرضها، لا حلقا ولا ندفا ولا تقصيرا. نعم.
ويقدم من الإجماع القطعي على الظني.
الإجماع القطعي وهو الذي يعلم وقوعه بالضرورة ولا يحتاج إلى نظر، يعني كون الصلوات خمسة، خمس صلوات في اليوم والليلة، هل هذا أحد لا يعرفه؟ ممكن أحد يقول: إحنا ممكن نصلي السبت خمسة والأحد أربعة والاثنين صلاتين يكفي، والثلاثاء ثلاثة، والأربعاء أربعة، والخميس خمسة، والجمعة نخليهم ستة. هل ممكن أحد يقول هذا من المسلمين؟ لا يمكن، هذا شيء لا يحتاج إلى نظر في الأدلة، وإنما علم ضروري يعرفه كل أحد. على الظني، والظني هو الذي يعلم بالتتبع واستقراء الأدلة، يعني يحتاج إلى العلماء ليتتبعوا الأدلة ويستقرئوا هذا الإجماع. نعم.
ويقدم من القياس الجلي على الخفي.
يقدم من القياس الجلي على الخفي، والقياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق. نفي الفارق يعني بين ماذا؟ الفرع والأصل، لأن القياس إلحاق فرع بأصل. يقدم القياس الجلي على الخفي، والخفي ثبتت علته باستنباط وليست بإجماع. قد يقيس العالم شيئا فرعا على أصل بعلة استنباطية ليست نصية، فهذا يسمى قياسا جليا أم خفيا؟ قياسا خفي. أما إذا كان القياس بإجماع أو بنص فإنه يعني مثلا النوم بالنهار، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقوله باتت يده يدل على أن المقصود بالنوم هنا نوم الليل، لأن البيتوتة تكون بالليل. وأما قوله إذا قام أحدكم من نومه هكذا نكرة تدل على العموم، نوم الليل ونوم النهار. ولذلك تنازع العلماء هل هذا خاص بالليل أم يدخل فيه نوم النهار أيضا، فهذا اجتهاد اجتهاد. نعم. طيب لعلنا نقف هنا عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.